على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، ما تقبل من تقبل روايته ومن ترد، لناقل الأخبار شرطان هما عدل وضبط، أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب إثما ولا خرم مروءة ولا مغفلا، مكلفا لم يرتكب فسقا ولا خرم مروءة ولا مغفلا، يحفظ يملي كتابا يضبط، يروي عنه يروي منه عالما ما يسقط، يروي بالمعنى وضبطه عرف، إن غالبا وافق من به وصف، واثنان إن زكاه عدل والأصح، إن عدل الواحد يكفي أو جرح، أو كان مشهورا وزاد يوسف بأن كل من بعلم يعرف، عدل إلى ظهور جرح وأبوا، والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح، ما لم يوثق من بإجمال جرح، ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى، وفي الأنثى خلاف قزخ، وقدم الجرح ولو عدله.
يعبر يملي كتاب كتابا يضبطه، يروي منه عالما ما يسقط، يروي بالمعنى ما يسقط، يروي بالمعنى ضبط لفظه عرف، غالبا وافق من به وصف، واثنان ان زكاه عدل والاصح، ان عدل الواحد يبكي او جرح، أو كان مشهورا وزاد يوسف لأن كل من بعلم يعرف، عدل إلى ظهور جرح وأبوا، والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالمين على الأصح، ما لم يوثق من بإجمال جرح، ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى، وفي الأنثى خلاف قلب الحس،
يحفظ كان مشهورا وزاد يوسف لأن كل من فعل يعرف يعد إلى ربوب جرح والجرح والتعديل مطلقا بعض
وأبوه
والجرح والتعديل مطلقا رأوه قبوله من عالم على الأصح ما لم يوثق من بإجماع جرح ويقبل التعديل من عدل ومن أنثى ومن أنثى خلاف والجرح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المبحث هو مبحث من تقبل روايته ومن ترد، يعني من الذي يقبل خبره ومن الذي يرد خبره، ما هي شروطه وما هي صفاته حتى يعتمد على قبول خبره أو يضرب صفحا عنه ولا يعول على خبره. ومن يقبل خبره يشترط فيه شرطان، أحدهما أن يكون عدلا، والثاني أن يكون ضابطا. الشرط الأول يرجع إلى الديانة والاستقامة والالتزام بأحكام الشريعة، لأن الدين يحبس صاحبه ويمنعه من الكذب ومن اختلاط الأحاديث وإضافتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والعدل هو المتصف بالعدالة، والعدالة قيل في معناها إنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، وهي التمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلا وتركا، تمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلا وتركا، حيث يفعل ما هو مأمور ويترك ما هو محظور وممنوع. وإذا فالعدالة تتعلق بالاستقامة والتقوى والدين، هذا هو المقصود بالعدالة، فهي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى. على ملازمة التقوى، التقوى هي التمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلا وتركا، هذا هو المقصود بالعدالة. ثم العدالة فسرت أو ذكروا الشروط أو الأمور التي تبنى عليها، وهي أن يكون الراوي مسلما، لأنه إذا كان كافرا فلا يعول على خبره، لأن الأساس أساس الاستقامة وأساس الدين هو الإسلام. فإذا كان كافرا بالله عز وجل فلا يلتفت إلى شيء يأتي عن طريقه، لأنه غير ثقة. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ينقلها المسلمون ولا يلتفت إلى نقل الكفار. نعم، يمكن الكافر يأخذ ويتحمل في حال كفره، وإذا أسلم يؤدي في حال إسلامه، فيكون العبرة في حال الأداء لا في حال التحمل، كما حصل من بعض الصحابة الذين كانوا كفارا ثم هداهم الله عز وجل الإسلام، وقد حصل من بعضهم التحمل في حال الكبر، فحكى في حال الإسلام ما حصل في حال الكفر. وهذا مثل قصة أبي سفيان مع هرقل العظيم الروم الحديث الطويل الذي ذكره البخاري في صحيحه في أول كتاب الإيمان في أول كتاب في أول بدء الوحي، لأنه ذكر حديث هرقل الطويل الذي فيه سؤاله لأبي سفيان عن أسئلة عديدة استنتج منها هرقل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان أخبر في إسلامه وفي حال إسلامه بهذه الأمور التي حصلت والتي سمعها والتي دارت بينه وبين هرقل في حال كفره. فالتحمل في الكفر في حال الكفر والتأدية في حال الإسلام. وإذا العبرة في حال التأدية وليس في حال التحمل. يمكن أن يتحمل وهو كافر ولكنه يؤدي وهو مسلم، لأن العبرة في الأداء، لأنه ما دام أنه في حال الأداء مسلم فإنه يعول على ما جاء عن طريقه ولو كان متحملا إياه في حال كفره. فالعدل من يكون مسلما، ومن المعلوم أن الكافر ليس متصفا بهذا الوصف لأنه عنده والعياذ بالله ما يقابل الإسلام وهو الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا يعول على خبره ولا يعتمد على كونه ينقل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه غير مؤتمن، غير مؤتمن لكونه كافرا. وكذلك أيضا أن يكون مكلفا، المكلف هو البالغ العاقل، يعني من يكون عاقلا يعني غير مجنون، لأن المجنون غير مكلف ولا يعول على ما يحصل من المجانين. وأن يكون بالغا، وأن يكون بالغا يعني أنه بلغ سن البلوغ الذي هو التكليف، لأن المكلف من كان بالغا عاقلا، من كان بالغا عاقلا عاقلا غير مجنون، لأن المجنون مرفوع عنه القلم ولا يعول على ما يحصل عن طريقه. والصغير كذلك غير مكلف، فيمكن أن يدفعه عدم كونه غير مكلف وأنه غير مؤاخذ إلى أن يحصل منه الكذب، لأنه ليس عليه عقاب لأنه القلم مرفوع عنه حتى يبلغ. وقد يكون عدم تكليفه وعدم كونه بالغا وصل إلى حد التكليف وليس مؤاخذا، ليس هناك مانع يمنعه من أن يقدم على شيء محرم لأنه غير مكلف غير مؤاخذ، لأنه ما وصل إلى حد التكليف الذي هو البلوغ. لكن لا مانع أن يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره كما حصل بالنسبة للكافر، يتحمل في حال كفره ويؤدي في حال إسلامه. كذلك أيضا الصغير يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال بلوغه، لا بأس بذلك. ليس بلازم أن يكون التحمل في حال البلوغ، وإنما الأداء يكون في حال البلوغ، الأداء يكون في حال البلوغ والتحمل يكون لا بأس أن يكون في حال الصغر، ليس بلازم أن يكون بعد البلوغ التحمل. ولهذا فإن كثيرا من صغار الصحابة الذين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم دون البلوغ رووا الأحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل ابن عباس رضي الله عنه فإنه ناهز الاحتلال في حجة الوداع كما جاء في الحديث أنه كان راكبا على حمار أتام وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى فترك وقال وقد ناهزت الاحتلام، يعني قارب البلوغ. ومع ذلك هو من المكثرين من الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو من السبعة المكثرين من رواية الآثار والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة لأنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره يعني قريب البلوغ، قريب من أن يكون بالغا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكنه تحمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة وأداها في حال بلوغه في حال كبره، وكذلك أيضا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما فإنهما من صغار الصحابة، وقد مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهما دون العاشرة، كل منهما دون العاشرة، لأن زواج علي رضي الله عنه بفاطمة إنما هو في السنة الثانية من الهجرة، وولد الحسن ثم ولد الحسين ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهما عمره دون 8 سنوات، ومع ذلك رواه الأحاديث، فالتحمل في حال الصغر وإذا في حال الكبر لا بأس به، وإنما المعتبر هو حال الأداء أن يكون بالغا وأن يكون مكلفا. كذلك النعمان بن بشير رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 3 سنوات، توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عمره 3 سنوات، وقد روى أحاديث سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث الحديث المشهور الحلال بين والحرام بين، وحديث متفق عليه وهو البخاري ومسلم وغيرهما، وهو راوي هذا الحديث المشهور الحلال بين والحرام بين. والنعمان بن بشير قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، وكان سماعه وعمره دون 8 سنوات، عمره دون 8 سنوات، فإذا التحمل في حال الصغر والتأذية في حال الكبر لا بأس بها، وهي العبرة في حال الأداء لا في حال التحمل، يتحمل الكافر في حال كفره ويؤدي في حال إسلامه يقبل، ويتحمل الصغير في حال صغره ويؤدي في حال كبره يقبل، ولا بأس بذلك أن يكون مسلما مكلفا وليس متفقا بفسق، يعني ليس فاسقا، والفسق هو الخروج عن الطاعة، الفسق هو الخروج عن الطاعة، ارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة، أن يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة هذا هو الفسق، الفسق يكون بارتكاب الكبائر وبالإصرار على الصغائر، لأن الصغائر تلتحق بالكبائر إذا احتفى إلى صاحبها قلة الحياء وقلة المبالاة والاكتراث بها والمداومة عليها والاستمرار على ذلك وعدم الحياء والخوف من الله عز وجل من فعلها، فإنها تضخم وتعظم حتى تصير ملحقة من الكبائر، كما أن الكبيرة قد يكون معها من الخوف والندم والوجل والتألم من الوقوع في الكبيرة ما يجعلها تتضاءل وتضمحل وتتلاشى، ولهذا جعل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا كبيرة على الاستغفار ولا صغيرة على الاستغفار، الكبيرة مع الاستغفار ما تكون كبيرة تتضاءل حتى تتلاشى وتضمحل، والصغيرة مع الإصرار عليها ما تبقى صغيرة بل تضخم وتعظم حتى تصير من جملة الكبائر وحتى تصير ملحقة بالكبائر، هذا هو معنى كلام حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ألا يكون متصفا بفسق، ألا يكون فاسقا، لأن الفاسق غير مأمون، لهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين من جاءكم فاسق بنبأ فتبين، لا بد من التثبت، لا يعول على خبر الفساق، وإنما يعول على خبر العدوس لا على أخبار الفساق، بل يتثبت فيها ويتبين ولا يعول عليها، كما أرشد الله عز وجل أرشد الله إلى ذلك في كتاب العزيز بقوله يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فمن صفات العدل أن يكون مسلما، أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، وأن يكون غير متصف بالفسق، يعني غير مرتكب كبيرة أو مسر على صغيرة من الصغائر، لأنه إذا ارتكب كبيرة يفتر يكون فاسقا، وإذا أصر على صغيرة وداوم عليها فإنها تلحق بالكبائر ويوصف صاحبها بالفسق. وألا يكون أيضا يخل بالمروءة أو لا يكون متصلا بخل أكثر من المروءة. والمروءة قيل إنها صفة تقوم بالنفس تحمل صاحبها على ملازمة الأخلاق الحسنة والعادات والعادات الحسنة والطيبة. هل هو مقصود بالمروءة؟ يعني فلا يكون عنده إخلال بالمروءة وأن يظهر أمام الناس بمظاهر غير حسنة تختلف عن الأخلاق عن الآداب الطيبة وعن العادات الحسنة التي ألفها الناس والتي اعتادها الناس. هذا أيضا من الأمور التي تلاحظ في الراوي لا من ناحية المعاصي ولا من ناحية التخلق بالأخلاق الكريمة والتأدب بالآداب الطيبة وكونه لا يخرج عن ما ألفوه من العادات الحسنة والعادات الجميلة المستحسنة التي هي متفقة مع ما جاءت به الشريعة ولا تخالف ما جاءت به الشريعة. هذه الصفات تتعلق بالعدالة، لأن ناقل الخبر له شرطان: أن يكون عدلا، والعدل صفاته أن يكون مسلما وأن يكون بالغا عاقلا وأن يكون غير متصف بفسق ولا خرم مروءة. ثم بعد ذلك الوصف الثاني أو الشرط الثاني من شروط من يقبل خبره أن يكون ضابطا، أن يكون ضابطا صفة الضبط، وأن يكون الراوي ضابطا. معنى كونه ضابطا أن يكون متقنا، عنده إتقان، عنده حفظ، ما ليس يعني سيء الحفظ أو كونه يعني لا يتقن ما سمعه، وإنما من شرط الراوي أن يكون ضابطا. ولهذا سبق أن مر بنا في تعريف الحديث الصحيح أنه ما روي بنقل عادل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فذكر في وصفه الحديث الصحيح أو شروطه أن يكون ناقله عدلا ضابطا، أن يكون ناقله عدلا ضابطا. والضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. فأن يكون إن كان يحدث من حفظه أن يكون حافظا متقنا يتمكن من التذكار الحديث عندما يريد التحديث به لكونه ضبطه وأتقنه وأنه يحفظه كما يحفظ السور من القرآن ويسقنه ويسقن ألفاظه ويسقن سياقه ويأتي به، لأنه ضبطه حافظا، ضبطه حفظا في صدره. فهناك ضبط صدر وهو أنه يحفظ من حين التحمل إلى أن يؤدي، من حين تحمله يكون متقنا له يؤديه في أي وقت، في أي وقت نحتاج إلى الأداء يؤديه لأنه ضابط متقن. فضبط كتاب وهو أن يتقن كتابه بأن يعرضه على الشيخ الذي روى عنه الكتاب ثم يحافظ على هذا الكتاب ولا يعرضه للأيدي التي قد تزيد فيه وتنقص، وإنما هو محتفظ به لا تمتد إليه الأيدي ولا يحصل فيه عدد بأن يصل إليه أحد يزيد فيه وينقص، وإنما ضابط له يملي منه عند الحاجة. فالضبط ضبط صدر وضبط كتاب. ثم أيضا كونه إذا روى بالمعنى يكون عنده قدرة على أن يكون ما يحذفه لا يخل ليس فيه إخلال بما يذكره أو يعبر عنه بعبارة أخرى، لا يحصل منه إخلال، وإنما يأتي به على التمام والكمال. ثم أيضا من الأمور التي تتعلق بقبول الرواية وردها، بأي شيء يعرف ضبط الراوي، ما هي الطريقة التي بها يعرف المحدثون كون الراوي ضابطا، الطريقة التي بها يعرفون بها ضبط الراوي أن يقيسوا ما رواه بما رواه غيره من الحفاظ المتقنين، فإذا رأوه يوافقهم دائما أو غالبا فإنهم يستدلون بذلك على ضبطه. إذا حدث بحديث ورأوا أخذوا ما يحدث به فعرضوه على حديث غيره من الحفاظ المتقنين المعروفين بالضبط والإتقان، فإذا رأوه يوافقهم دائما أو في الغالب فهذا هو الدليل على أنه ضابط، هذا هو دليلهم الذي يستدلون به على أنه ضابط. أما إذا حصلت منه المخالفة نزورا نادرا فهذه لا تؤثر، هذا هو معنى قولهم غالبا، لأنه إما أن يكون الموافقة دائما أو غالبا، فإذا كانت المخالفة لهم في الندور لا يؤثر، أما إذا كانت المخالفة هي الغالب والموافقة هي النادر فهذا الدليل أو هذا الذي يستدل به على عدم ضبطه، يستدل به على عدم ضبطه كونه يخالفهم في الغالب ويوافقهم في النادر. أما معرفة كونه ضابطا فذلك بكونه يقاس ما يرويه بما يرويه غيره من الحفاظ المتقنين، فإذا كان يوافقهم دائما أو يوافقهم غالبا فإنه يعول على قبول خبره ولا يؤثر كونه يخالفهم في النادر. ثم من المباحث المتعلقة في هذا من تقل الروايات ومن ترد، ما هو العدد الذي يقبل فيه يكفي فيه التعديل؟ هل يشترط في التعديل أن يكون المعدلون اثنين فأكثر، أو يكفي أن يكون المعدل واحدا والجارح واحدا؟ هل يشترط اثنان فأكثر أو لا يشترط اثنان فأكثر بل يكفي واحد؟ من العلماء من اشترط أن يكون التعديل من اثنين، وقالوا إنه قياس على الشهادة، وكما أن الشهادة يقبل فيها اثنان وأنه يعول على قبول على شهادة اثنين، فإذا التعديل للراوي يكون من اثنين كالشهادة، كما أن الشهادة يعني يحتاج فيها إلى اثنين فكذلك أيضا التعديل يعني يكون من اثنين، عندما يعدل الراوي إذا عدله اثنان قبل التعديل. بعض العلماء قال هذا قياسا على الشهادة، ومنهم من قال وهو صحيح أنه يكفي واحد، لأن الرواية لا يشترط فيها التعدد، فإذا روى راو حديثا واحدا وهو عادل وهو ضابط متقن فيكفي قبول خبره ولا لم يأتي معه اثنين ولا لم يأتي الحديث عن طريق آخر، بل يكفي أن يأتي الحديث من طريق واحد. فما دام أن الرواية يقبل فيها ما رواه شخص واحد ولا يحتاج إلى أن يكون معه راو آخر فإذا يكفي التعديل من واحد، يكفي التعديل من واحد، فكما أن الرواية تقبل من واحد فالتعديل يقبل من واحد، التعديل يقبل من واحد وهذا هو الأصح.
هذا هو القول الصحيح المعتبر عند المحدثين، لأن الرواية ليست مثل الشهادة تخالف الشهادة. الرواية يكفي فيها واحد، فيكفي أن يكون المعدل واحدة، يكفي أن يكون المعدل واحدة. ومن العلماء من قال إنه لا يحتاج إلى تعديل إذا كان مشهورا، يعني من الأمور التي تعرف بها العدالة أن يكون الشخص مشهورا يعني بالصلاح ومشهورا بالتقى، فلا يحتاج إلى أن يبحث عن تعديله. وهذا مثل الأئمة المشهورين مثل الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، يعني الثوري، عبد الله المبارك، صاحب الراهية، البخاري، مسلم، غيرهما من الأئمة المشهورين. فهؤلاء لا يحتاج إلى أن يبحث من عدلهم ومن قال فيهم أنهم عدول أو أنهم ثقات، لا يحتاج إلى ذلك. ولهذا بعض هؤلاء العلماء مثل يعبرون عنه بعبارات فيقولون هو أكبر من أن يقال فيه ثقة، أجل من أن يقال فيه ثقة، لأن يعني مثل هذا لا يحتاج إلى أن يقال فيه مثل هذا الكلام. يعني من الأمور التي لا يحتاج فيها إلى البحث عن المعدل أن يكون مشهورا، أن يكون مشهورا، لا يحتاج إلى مثل ما نحن يقال إيش حكمه، هل هو ثقة ولا ليس ثقة، ما هي حاله، الإمام الشافعي، الإمام مالك، البخاري، مسلم، مثل هؤلاء مشهورون، فيكفي شهرتهم عن أن يبحث عن واحد يعدلهم، أن واحد يقول فيه عدل أو يقول إنه ثقة أو ما إلى ذلك. وأبو عمر بن عبد البر يوسف النمري وهو حافظ المغرب ومن أعيان القرن الخامس، كانت وفاته سنة 463 من الهجرة، وهو حافظ المغرب في زمانه رضي الله عليه، وصاحب كتاب التمهيد، صاحب كتاب الاستذكار، صاحب كتاب جامع بيان العلم وفضله، صاحب كتب كثيرة مشهورة. رأى أن الشخص إذا كان معروفا بأخذ العلم فإن الأصل فيه العدالة حتى يأتي ما يجرحه، ولكن هذا توسع أداه العلماء ولم يقبلوه، لأنه قد يحمل العلم من هو فاسق، وقد يكون في حملة العلم من هو فاسق، فليس مجرد أن يكون يحمل العلم أو يكون عنده شيء من العلم يجعله ثقة أو يجعله عدلا، فمن المشتغلين بالعلم من يكون فاسقا، ومن يكون مرتكبا لشيء من الكبائر وعنده شيء من المعاصي التي يفسق بها. وإذا فما قاله أبو عمر بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه من أن الإنسان إذا كان معروفا بأخذ العلم فإنه يكون عادلا حتى يأتي ما يدل على جرحه، هذا أباه العلماء وردوه ولم يقبلوه وقالوا إنه توسع غير مرضي، يعني هذا فيه تساهل وتوسع ليس بمرضي ولا بمحمود، لأن حمل العلم يكون من العدل ومن غيره، وفي حملة العلم من يكون فاسقا ومن يكون مستفها بالفسق. ولهذا من يكون عاصيا مع علمه فهو أخطر ممن يكون عاصيا مع جهله، كما يقول ابن القيم رحمه الله في الميمية: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وإذا هذا الوصف أو هذه الطريقة التي جاءت عن ابن عبد البر هذه أباها العلماء ولم يقبلوها وقالوا إنه توسع غير محمود وتوسع غير مرضي. ومن المباحث المتعلقة بهذا أو بمباحث من فضل رواياته والفرد
والجرح والتعديل مطلبا أو قبولا.
ثم الجرح والتعديل من العلماء من قال إنه لا يقبل إلا إذا كان مفسرا، يعني يبين السبب وعدل لكذا وكذا، هو ضعيف لكذا وكذا، يعني يبين السبب. ومن العلماء من قال إنه إذا كان مبهما وغير مفسر فإنه يكون مقبولا مطلقا، يعني يقبل التعديل بدون بيان السبب ويقبل التجريح بدون بيان السبب. وليس من شرط التعديل أن يفسر وليس من شرط التجريح أن يفسر، بل يقبل الجرح غير مفسر ويقبل التعديل غير مفسر. ومن العلماء من قال إن هذا فيه تفصيل، وهو أن من عدله إنسان عارف وعالم فإنه يقبل تعديله إذا كان غير مفكر، إلا إذا كان ذلك الذي عدل جرح جرحا غير مفسر فإنه لا يقبل الجرح إلا مفسرا، لأنه لما ثبتت عدالته فإنه لا يخرج عن هذه العدالة إلا فيما يدل على ما يخالفها، وذلك في أن يكون الجرح الذي يقابل هذا التعديل يكون مفسرا حتى يصار إليه. أما إذا كان الجرح مفسرا فإنه يكون مقدما على التعديل، الجرح مفسر يكون مقدما على التعديل، وأما الجرح غير مفسر لا يكون مقدما على التعديل وإنما يقدم عليه التعديل. ثم من الأمور المتعلقة بمن يقبل تعديله هو أن العبد يقبل تعديله لأنه مسلم مكلف بالغ عاقل لم يكن متصلا بس ولا أفلام ومتوفر فيه شروط، وإن كان عبدا ولم يكن حرا لا بأس بذلك، يقبل تعديله، يقبل تعديل العبد ما دام أنه مسلم بالغ عاقل غير متصل بس ولا بالأخلال بالمروءة بحرم المروءة فإنه يقبل تعديله، ولا يضر كونه عبدا وكونه لسيده عليه الولاية فإن ذلك لا يؤثر، فتقبل روايته ويقبل تعديله، روايته مقبولة وتعديله مقبول. وكذلك الأنثى يقبل تعديلها لأنها متصلة بهذه الصفات كونها مسلمة بالغة عاقلة غير فاسقة ليس فيها إخلال بالمروءات، يعني هذه الأمور متوفرة فيها فيقبل تعديلها. ومن العلماء من قال بأنه لا يقبل تعديلها، ومن العلماء من قال بأنه لا يقبل تعديل المرأة، والصحيح أنه يقبل تعديلها كما يقبل تعديل العبد. هذه هي المباحث التي اشتملت عليها الأبيات التي قرأناها أو التي سمعناها، ونعود إلى هذه الأبيات. يقول السيوطي: لناقل الأخبار شرطان هما عدل وضبط أن يكون مسلما، حملت الأخبار ونقلتها الذين هم رواتها لا بد في التأويل على أخبارهم من شرطين هما العدل والضبط. لهذا قال هما عدل وضبط ثم فسر العدل بقوله أن يكون مسلما مكلفا مكلف تحتها شيئين عاقل وبالغ مسلما مكلفا يعني بالغا عاقلا وأن يكون غير فاسق بدأه بقوله ولا مغفلة لأن المغفل هو الذي عنده عدم انتباه وعدم ضبط إنما عنده تغفيل لا يضبط ولا يسقن. فمن شرط الراوي أن يكون ضابطا وإذا كان مغفلا لا يكون ضابطا وإذا كان مغفلا فإنه غير ضابط لأن التغفيل ليس معه ضبط وإنما معه إخلال معه عدم إتقان. ثم أيضا مما يتعلق بالضبط أن يكون ضابطا في صدره بحيث أنه يملي من حفظه لأنه متقن كما أنه يحفظ ما يحفظ من القرآن ويقرأه فإنه يأتي بما يحفظه كما يقرأ القرآن يأتي بما يحفظه كما يقرأ القرآن لأنه ضابط في صدره أو أنه غير ضابط في صدره ولكنه كتب عن الشيخ الذي أملى عليه وقابل ثم حفظ هذا الكتاب فلم تشد إليه أيدي ولم يعرض لأن يعبث فيه عابد أو يزيد فيه أحد أو ينقص ثم إنه يحدث به يحدث من هذا الكتاب لأنه ضابط له وإن لم يكن حافظا لما في الكتاب لكنه قد حفظ كتابه بحيث أتقنه عند التحمل وحافظ عليه بحيث لا يزاد فيه ولا ينقص بحيث لا يزاد فيه ولا ينقص ويحدث الناس منه. هذا ضبط الكتاب. والضابط يكون ضبطه بقدره أو في كتابه أو فيهما معا أو فيهما معا. ولا مغفلا إن يحفظ إن يملي يعني من أن حافظ صدره إذا أملى على الناس من حفظه يملي على الناس من حفظه يملي عليهم من حفظه يحفظ إن يملي
كتابا يضبط
إن يروي منه يعني ضابط لكتابه إذا حدث منه أو إذا كان تحديثه منه وليس من حفظه وإنما هو من كتابه فهو ضابط له في البداية عندما أتقن كتابته وقابله وعرضه على الشيخ حتى اطمأن إلى صحته وسلامته ثم يحافظ عليه بحيث لا يأتي أحد يدخل في شيء ولا يزيد فيه ولا يشطب منه وما إلى ذلك وإنما هو حافظ له في مكان أمين لا تصل إليه الأيدي ولا تمتد إليه أيدي أحد يتعرض لزيادة أو نقصان أو إخلال أو ما إلى ذلك.
يروي منه عالما ما يسقط يروي بالمعنى
عالما ما يسقط إن يروي بالمعنى لأن الرواية بالمعنى جائزة عند العلماء و بشرط ذلك أن يكون عالما بما يحذف وبما يبدل لأن الرواية بالمعنى أنه لا يأتي باللفظ ولكن يأتي بالمعنى ولكن من المعلوم أن الإنسان إذا كان حافظا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام فالأولى أن لا يغيره ولا يبدله. أما إذا كان ليس حافظا لله ولكنه عارف المعنى وضابط المعنى فيمكن أن أعبر عنه بعبارة تؤديه. وهذا هو الرواية بالمعنى، هذا هو الرواية بالمعنى،
يروي بالمعنى وضبطه عرف غالبا ثم غالبا واضح.
قوله وضبطه عرف غالبا غالبا
وافق من به وصف،
وافق من به وصف، هذه الطريقة التي يعرف بها كون الراوي ضابطا، وهي أن يقاس ما يرويه بما يرويه غيره من الحفاظ، فإذا وجد موافقا لهم ولو في الغالب، يعني إما دائما أو غالبا، فعند ذلك فهذه الطريقة التي يعرف بها ضبط الراوي أن يقاس ما يرويه بما يرويه غيره من الثقات الحفاظ المتقنين، فإذا وجد موافقا لهم دائما أو غالبا فهذا هو الذي يعرف به كونه ضابطا، والذي يستدلون به على كونه ضابطا. كيف يعرفون أنه ضابط؟ يعرفون أنه ضابط بأن ينظروا يأخذوا ما رواه فيقيسوه بما رواه غير من الثقات، إذا رواه مطابقا لهم دائما أو غالبا فهذا دليل على أنه ضابط، وإذا كان يخالفهم نادرا لا يؤثر، أما إذا كان يخالفهم كثيرا فهذا الدليل على أنه غير ضابط، هذا هو الدليل على أنه غير ضابط.
واثنان إن زكاه عدل والأصل،
ثم قال اثنان إن زكاه عدل، يعني معناها العدل هو من يزكيه اثنان. قال هذا بعض العلماء قياسا على الشهادة، قياسا على الشهادة، ثم قال والأصح أنه يكفي واحد، والأصح أنه يكفي واحد، والأصح
إن عدل الواحد يكفي أو جرح،
والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جرح، الأصح أنه يكفي تعديل الواحد وتجريحه، لأن الرواية من الواحد مقبولة، ولا يشترط في الحديث أن يرأى في قبول الحديث أن يرويه اثنان، بل إذا رواه واحد عدل ضابط فإنه يقبل ذلك الحديث، ولا يحتاج إلى أن يكون الحديث مرويا من طريقين، يكفي أن يكون مروي من طريق واحد. فكما أن الرواية من طريق واحدة مقبولة فكذلك التعديل من شخص واحد مقبول، كما أن الرواية من شخص واحد مقبولة فالتعديل من شخص واحد مقبول، ولا يشترط أن يكون التعديل من شخصين اثنين.
أو كان مشهورا وزاد يوثق،
أو كان مشهورا، يعني إذا كان هذا الشخص الذي يحمل الحديث مشهورا فهذا لا يحتاج إلى أن يعدله أحد، مثل الأئمة الحفاظ المشهورين ما يحتاج الإنسان يبحث ما هو ماذا قيل فيهم، هل عدلوا أو ما عدلوا، شهرتهم أغنت وسمعتهم الحسنة وذيوع صيتهم بين الناس، وكونهم اشتهروا بالعلم والإتقان، كون الواحد مشهورا كاف كمالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من العلماء رحمة الله تعالى عليه،
لأن كل من في علم يعرف عدل.
وزاد يوسف يعني يوسف أبو عمر بن عبد البر حاضر المغرب في زمانه، المتوفى سنة 463 القرن الخامس الهجري، وهو حافظ المغرب، وهو إمام مشهور له مؤلفات شهيرة كثيرة، وقد وفي هذه السنة التي مات فيها ابن عبد البر مات فيها الخطيب البغدادي صاحب المؤلفات الكثيرة، وهو حافظ المشرق، حافظ المشرق وحافظ المغرب ماتوا في سنة واحد، ابن عبد البر حافظ المغرب في زمانه والخطيب البغدادي حافظ المشرق في زمانه وقد مات في سنة واحدة وهي سنة 463 من الهجرة. وزاد يوسف أنه يقبل من عرف بالعلم ما لم يأتي ما لم يثبت فيه جرح، يعني جعل الأصل فيه العدالة وأنه لا يحتاج إلى تعديل ما دام أنه عرف بأخذ العلم. زاد يوسف الذي هو أبو عمر بن عبد البر أن من عرف بأخذ العلم أنه لا يحتاج إلى تعديله إلا إذا جاء جرح وجعل الأصل فيه العدالة إلى أن يوجد الجرح، لكن أبى العلماء هذا واعتبروا هذا توسعا غير مرضي، لأن العلم يحمله من هو فاسق كما يحمله من هو عدل يحمله من هو فاسق. ولهذا قال وزاد يوسف
لأن كل من
بعلم لأن
كل
من بعلم يعرف
عدل إلى
الله عدل، لأن كل من بعلم يعرف عدل
عدل إلى ظهور جرح وأبوه
إلى ظهور جرح، يعني معناه أن كل من يعرف بالعلم فهو عدل إلى أن يظهر جرح. ثم قال وأبوا، يعني أبى العلماء هذا الكلام، أبى العلماء هذا ولم يقبلوه، وأبوا أي العلماء أبوا هذا الكلام من ابن عبد البر وردوه عليه واعتبروه توسعا غير مرضي، لأن العلم وتحمل العلم قد يحمله من هو فاسق، وليس كل من يحمل العلم يكون عدلا، فقد يحمل العلم من هو فاسق. وإذا فمن يحمل العلم لا يكون الأصل فيه العدالة بل يحتاج إلى تعديل، وكذلك أيضا يحتاج إلى تجريح، وليس الأصل فيه العدالة حتى يجرح، بل العبرة فيه إما بتجريحه أو بتعديله.
والجرح والتعديل مطلقا رأوا،
ثم قال والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم
على الأصح،
يعني والجرح والتعديل مطلقا يعني من غير تفسير ومن غير بيان سبب الجرح وسبب التعديل مقبول على الأصح، مقبول على الأصح عند العلماء، لا يشترط في الجرح أن يكون مفسرا ولا يشترط في التعديل أن يكون مفسرا، بل يقبل الجرح المبهم ويقبل التعديل المبهم وإن لم يفسر. الجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح، ما لم يوثق
من بإجمال جرح،
من بإجمال جرح، يعني إذا جرح شخص جرحا مجملا وعدل فإن تجريحه غير المفسر لا يقبل ويصرف النظر عن التعديل، بل يحتاج إلى تفسير هذا الجرح، لأن من ثبتت عدالته لا يصار عنها إلا إلى بينة، والجرح المفسر لا يكفي في حق من عرفت عدالته، بل يحتاج إلى تفسير ذلك الجرح، أما إذا كان جرح مفسر فهو مقدم على التعديل، فتعارض الجرح والتعديل والجرح المفسر والجرح مفسر فإنه يقدم الجرح على التعديل، أما إذا تعارض الجرح والتعديل والجرح مبهم وليس بمفسر والتعديل موجود وحاصل فإنه يقدم التعديل على الجرح ولا يصار عن العدالة إلى الجرح إلا إذا كان جرح مفسرا، فإنه في هذه الحالة يقدم الجرح المفسر على التعديل. أما إذا كان ليس بها على هذا النحو وإنما يعني شخص يعني جاء تعديله أو جاء تجريحه فيقال لا يقبل الجرح إلا مفسرا، ليس الأمر كذلك، بل يقبل الجرح غير مفسر ويقبل التعديل غير مفسر، وإذا حصل التعديل فالجرح لا يقبل إلا مفسرا.
ويقبل التعديل من عبد ومن
ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى ومن أنثى، وفي الأنثى خلاف قد سكن يعني قد علم. التعديل يقبل من العبد لأن من العبد لأن روايته مقبولة، فتعديله مقبول، روايته مقبولة، تعديله مقبول. ليس من شرط الراوي أن يكون حرا، وليس من شرط المعدل أن يكون حرا، بل يقبل تعديل العدل، تعديل العبد، لأن العدالة هي إسلام وخلوق وعقل وعدم فسق وعدم خرم فروءة، وهذه توجد في الحر وتوجد في العبد، توجد هذا الصفات الحر وتوجد في العبد، وكونه مملوكا لا يمنع من قبول روايته كما أنه لا يمنع من قبول تعديله، وكذلك الأنثى يقبل تعديلها كما تقبل روايتها، تقبل روايتها ويقبل تعديلها، لأن صفات التعديل إذا توفرت فيها كونها مسلمة بالغة عاقلة غير فاسقة ليس فيها إخلال بالمروءات، فإذا كان الأمر كذلك فكما تقبل روايتها يقبل تعديلها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الدرس القادم إن شاء الله نقرأ عشرة أبيات.
رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. يقول المؤلف رحمه الله: وقدم الجرح ولو عدله أكثر في الأقوى فإن فصله فقال منه تاب أو نفاه بوجهه قدم من زكاه، وليس في الأظهر تعديلا إذا عنه روى العدل ولو خص بذا، وإن يقل حدث من لا أتهم أو ثقة أو كل شيخ لي وسم بثقة ثم روى عن مبهم لا يكتفى على الصحيح فاعلم، ويكتفى من عالم في حق من قلده وقيل لا ما لم يبن، وما اقتضى تصحيح متن في الأصح فتوى بما فيه كعكسه وضح، ولا بقاه حيثما الدواعي تبطله والوفق للإجماع، ولا افتراق العلماء الكمل ما بين محتج وذي تأول، ويقبل المجنون إن تفرق ولم يؤثر في إفاقة معه.
نعم ثاني.
قدم الجرح ولو عدله أكثر في الأقوى فإن فصله فقال منه تاب أو نفاه بوجهه قدم من زكاه، وليس في الأظهر تعديلا إذا عنه روى العدل ولو خص بذا، وإن يقل حدث من لا أتهم أو ثقة أو كل شيخ لي وسم بثقة ثم روى عن مبهم ليكتفى على الصحيح فعلم، ويكتفى من عالم في حق من قلده وقيل لا فلم يزل، وما اقتضى تصحيح متنه في العصر فتوى بما فيه كعكسه وضح، ولا بقاه حيثما الدواعي تبطله والوفق للاجماع، ولا افتراق العلماء الكمل ما بين محتج و الذي دعوه لي، ويقبل المجنون إن تقطع ولم يؤثر فيه طاقة معه.
وقدم الجرح ولو عدله أكثر في الأقوى فإن فصله. فقال منه تاب أو نفاه بوجهه قدم من زكاه. وليس في الأظهر تعديلا عذا أن ترى والعدل ولو قس بذا. وإن يقل حجة من لا أتهم أو ثقة أو كل شيخ ذي وسن بثقة ثم روى أم مبهم لا يكتفى على الصحيح فاعلمي. ويكتفى من عالم في حق من قلده وقيل لا من لم يجد. ومقتلى تصريح متن في الأصح فتوى بما فيه كأكثر وضع. ولا بقاء حيثما الدواعي تبطله والوفق للإجماع. ولا افتراق العلماء الكمل ما بين مبتدع وذي تأول. ويقبل المجنون إن تقطع ما لم يؤثر في إفاقة معه.
Thank you.
الإشكال. في أحد ويكتفى من عالم ومقتضى تصحيح متن ولا بقاء حيثما الدواعي ولا بقاء في أحد يحفظ.
وقدم الجرح ولو عدل أكثر في الحصوى فإن فصل فقال منه تاب أو نفاه وجهه قدم من زكاه. وليس في الأظهر تعديلا إذا أنه روى العدل ولو خط بذا. وإن يقل حدث من لا أستهم أو ثقة أو كل شيخ ليوثب بثقة ثم روى عن مبهم لا يكتفى على الصحيح فعلمه. ويكتفى من عالم في حق من خلده وقيل لا ما لم يبه. وما اقتضى تسليح متن في الأصح فتوى لما فيه كأكده وضح. ولا بقاء حيث ما الدواعي تبذله والوقف للإجماع. ولا افتراق العلماء الكملي ما بين محتج وذي تأول. ويقبل المجنون إن تقطع ولم يؤثر في إفاقة الماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه مسائل داخلة ضمن مبحث من تقبل روايته ومن ترد، من تقبل روايته ومن ترد. و هذه المباحث أو هذه المسائل، أولا فيما يتعلق بالجرح والتعديل إذا تعارضا، والجرح مفسر فأيها يقدم. والثانية إذا روى الراوي عن شخص فهل يعتبر منه تعديلا له أو لا يعتبر تعديلا له، وأن الإنسان قد يروي عمن لا يعدله، لأن الرواية شيء والتعديل شيء آخر. والثالثة إذا روى عن مبهم أو وصفه بأنه ثقة ولم يسمه، فهل تقبل تلك الرواية ويعول عليها أو أنه لا يقبل ذلك منه حتى يسمي الشخص الذي روى عنه ليعرف هل هو عدل أو ليس بعدل. ثم بعد ذلك مسائل تتعلق بتصحيح الفتوى بما دل عليه حديث أو العمل بما دل عليه حديث، هل يعتبر تصحيحا له وتوثيقا لرواته، وكذلك عكسه إذا لم يعمل بحديث، فهل يعتبر ذلك الذي هو عدم العمل تضعيفا لرواته أو توهينا لرواته أو قدحا فيهم، وكذلك مسائل أخرى هي من هذا القبيل. يعني هل يعتبر ذلك تعديلا العمل بما جاء عن تلك الرواة بهذه الأسانيد، هل يعتبر تعديلا لهم إذا صح متن، هل يعتبر تعديلا لرواته، أو أنه لا يلزم من عمل الإنسان بحديث صحيح المتن أو فتواه بمقتضاه أنه يعتبر توثيقا لرواته، وعكسه فيما إذا لم يأخذ بحديث هل يعتبر تضعيفا له وتوهينا لرواته أو تضعيفا لهم. هذه هي المسائل التي اشتملت عليها هذه الأبيات. أما المسألة الأولى وهي التعديل والجرح إذا تعارض وكان الجرح مفسرا، فإنه يقدم الجرح على التعديل ولو كان المعدلين أكثر من الجارحين، لأن مع الجارح علم خفي على المعدل، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فيقدم الجرح على التعديل إذا كان مفسرا. إذا كان الجرح مفسرا قدم على التعديل، بمعنى أنه يؤخذ بقول الجارح ولا يؤخذ بقول المعدل، لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. هذا هو الأظهر والأقوى والمشهور عند المحدثين، أن الجرح المفسر مقدم على التعديل ما لم يكن هناك شيء يقتضي خلافه، كما ستأتي في المسائل المستثنات التي ذكرها المؤلف. قدم الجرح ولو عدله أكثر، يعني أن الجرح مقدم على التعديل ولو كان المعدلون أكثر. ثم بعد ذلك ذكر المسائل التي تستثنى من تقديم الجرح على التعديل، وهي ما إذا فصل المعدل، لأن قال إن الذي قاله الجارح صحيح ولكنه تاب منه وحسنت توبته وقدح فيه بذنب من الذنوب ومعصية من معاصي الجارح، قال إنه حصل منه الذنب الفلاني أو إنه ارتكب ذنبا فلانيا عمل كذا، وذكر خصلة أو كبيرة من الكبائر ارتكبها، فقال المعدل نعم هذا صحيح ولكنه تاب منه، لكنه تاب منه وحسنت توبته، هذا شيء حصل منه في الماضي ولكنه تاب منه بعد ذلك وحسنت حاله وحسنت توبته، في هذه الحالة يقبل من زكاه، يقبل قول من زكاه لأنه وافق الجارح على الجرح ولكنه أتى بشيء ينسخ هذا الجرح وهو التوبة والإقلاع من الذنب، وأن حاله قد حسنت حاله وتغيرت حاله، صار ذلك الذنب بعد توبته منه وإحسانه بعد ذلك كلا شيء وكأنه لم يكن ولم يحصل. يعني فإن فصل حصل التفصيل من المعدل بأن وافق الجارح على الجرح ولكنه أثبت رجوعه عنه وتوبته مما حصل منه فإنه في هذه الحالة يقبل قول من ذكر. وكذلك أيضا إذا نفاه يعني نفى هذا الشيء الذي أضيف إليه وبين وجه نفيه على وجه يقبل فإنه في هذه الحالة يقبل قول من ذكر، يعني ويكون ذلك الذي حصل وهم، يكون ذلك حصل وهم، يعني يقول مثلا إنه قتل إنسانا قتل إنسانا قتل فلانا ثم بعد ذلك تبين أن فلان حي موجود، هذا الذي قيل إنه قتله تبين أنه حي موجود، يعني معناه أنه ما ثبت الجرح، بمعنى أنه نفى الجرح وأثبت صحة نفيه وأنه لا حقيقة لهذا الذي قيل فيه، لا حقيقة لهذا الذي قيل فيه. فهذه ففي هذه الحالة تقدم التزكية على الجرح، لأن الجرح تبين خلافه وتبين عدم صحته، وأن الصحيح أن هذا الجرح لم يثبت لأن نفيه وضح وبين، وأنه كان كأنه لم يقع لأنه لم يثبت مضافا إليه. وإذا فهذه المسألة الأصل فيها أن الجرح المفسر مقدم على التعديل، ولكنه يستثنى من هذا التقديم ما إذا فصل المعدل بأن بين أن ذلك الذنب الذي رماه به أو الذي جرحه به الجارح قد تاب منه، أو أنه نفاه وبين وجه نفيه وأنه لم يثبت، في هذه الحالة قول المزكي هو المقدم على المجرح الذي فسر الذي جرح جرحا مفسرا، قدم قول من زكاه في هاتين الصورتين في هاتين المسألتين تفصيل، لأنه نعم حصل منه ولكنه تاب، أو أنه لم يثبت في حقه ذلك الجرح لأنه ثبت أن الذي أضيف إليه أو الذي وصف به أنه ليس بصحيح، لأنه أضيف يقول أنه قتل فلانا وتبين فلان حي ما مات ما قتل، أنه ما قتل وأنه موجود، أو أنه قال فعل في الوقت الفلاني كذا فتبين أنه في الوقت الفلاني ما كان موجودا في هذا البلد، ما كان موجودا في هذا البلد الذي حصل فيه الحادث أو حصل فيه الأمر المنكر. فإذا نفاه وبين وجه نفيه على وجه يثبت وعلى وجه يصح، ففي هذه الحالة يقدم قول المزكي على قول الجارح. ثم المسألة الثانية وهي أن رواية الراوي عن شخص هل تعتبر تعديلا له أو لا؟ الصحيح أنها لا تعتبر تعديلا، لأن الإنسان قد يروي عن الثقة وعن غير الثقة، والمقصود من ذلك رواية ما جاء سواء صح أو ما صح، ويروون ما صح وما لم يصح وما ثبت وما لم يثبت، والرواية عن الشخص لا تعتبر تعديلا له، لا تعتبر تعديلا له مطلقا، بل لو عرف أن الشخص لا يروي إلا عن ثقة، عرف من عادته أنه لا يروي عن ثقة إلا عن ثقة، فإنه لا يعتبر روايته عن أي شخص تعديلا له، لا تعتبر روايته تعديلا له. وإن خص هذا الشخص الراوي بأنه لا يروي إلا عن ثقة لا يقبل منه حتى يعدله ويقول إنه عادل أو أنه ثقة، حتى يتلفظ بذلك، حتى يقول إن هذا ثقة، فمجرد رواية الراوي عن الشخص لا تعتبر تعديلا له، ولو كان ذلك الشخص الذي روى عن غيره معروفا بأنه لا يروي إلا عن ثقات فإن مجرد الرواية لا تعني التعديل، بل التعديل لا بد من التنصيص عليه بأن يقول فلان ثقة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا قال أخبرني ثقة أخبرني من لا أتهم، أو كل شخص أروي عنه فهو ثقة موسوم بأنه ثقة، ثم روى عن شخص مبهم، فإن ذلك لا يعتبر تعديلا في الأصح، لا يعتبر تعديلا، لأنه إذا قال حدثني من أثق به قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره، قد يكون ثقة عنده ولكنه مجروحا عند غيره، فالأمر يقتضي أن يسمى حتى يعرف بأنه ثقة أو ليس بثقة. أما مجرد كونه يقول حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم أو كل من أروي عنه فهو ثقة ثم روى عن شخص مبهم لم يسمى، فإن هذا لا يعتبر، لا يعول عليه ولا يثبت التعديل بذلك، لأنه إن كان لا يتهمه فقد يتهمه غيره، وإن كان ثقة عنده فقد يكون ثقة غير ثقة عند غيره، قد يكون مجروحا عند غيره، وإذا فلا بد من التسمية، ولا بد من التفصيل، ولا بد من البيان، ولا يكفي الإبهام والرواية على عدم التسمية، وأنه يقول حدثنا الثقة أو حدثنا من لا أتهم، لا يكفي ذلك، لا يكفي ذلك في الأصح عند المحدثين، ومنهم من قال إنه يكفي، وقيل إنه يكفي من عالم في حق من قلده، يعني مثل الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي، إذا قال حدثني من لا أتهم حدثني من هو ثقة، فإن من يقلده وكان مقلدا إياه في المذهب يمكن أن يقلده في هذا، ومعلوم أن التقليد إنما هو أخذ بالقول من غير معرفة الدليل، فاعتبروا تقليد العالم في الرواية عن ثقة مثل تقليده في المسائل الفقهية، مثل تقليده في المسائل الفقهية الذي لا يستطيع أن يعرف الحق بدليله يقلد من يثق بعلمه ودينه، وكذلك أيضا من لا يستطيع أن يميز ويحكم على الرجال وإنما هو يتبع غيره يكتفي من العالم صاحب المذهب الذي ذلك الذي قلده، كما قلده في مسائل الفروع يقلده في التوثيق وإن لم يسمي من وثقه، وقيل لا ما لم يبن، يعني ذلك الإمام يبين ذلك الشخص الذي روى عنه ويسميه، فمن العلماء من قال إن من قلده في مذهبه يقلده في التوثيق وإن لم يسمي من وثقه، ومنهم من قال لا يقبل ولا يقلد حتى يبين أو حتى يبين ذلك الشخص الذي وثقه دون أن يسميه، لا بد من تسميته حتى بعد ذلك يعول على قوله أو لا يعول. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، وهي ما إذا عمل إذا أفتى مفتن أو عمل بمقتضى حديث فإن ذلك لا يعتبر تصحيحا له، لأن فتواه بمقتضاه وعمله بمقتضاه لا يعتبر تصحيحا له ولا توثيقا لرواته لأنه قد يكون العمدة عنده غيره هذا الحديث. فمجرد فتوى المفتي بما يطابق متن الحديث وكذلك عمله بمقتضاه لا يعتبر تصحيحا له ولا توثيقا لرواته وكذلك عكسه إذا لم يعمل بحديث بمقتضى حديث لم يحصل منه العمل به ولم يحصل منه الفتوى به لا يعتبر تضعيفا له ولا تضعيفا لرواته ولا توهينا لرواته، لأنه من المعلوم أن هناك أحاديث صحيحة رواها العلماء أو رواها بعض العلماء وأفتوا بخلاف ما تقتضيه تلك الأحاديث، إما لأنهم فهموا هذه الأحاديث على خلاف ما يتبادر وما يظهر من لفظها أو لغير ذلك من الأسباب. فعدم عمل المحدث أو الراوي